الذي لا يتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وأذى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فكل عام وحضراتكم بخير، وقد مر أسبوع من رمضان، ترى من منا قد أعتق من النار، اللهم أعتق القبر جميعا يا رب. مرت سبع ليال من رمضان، عسى أن يكون فيها من أعتق منا الكثير، فإن لله جل وعلا في كل ليلة عتقاء من النار، في رواية صحيحة في كل يوم وليلة، يعني يكون في عتقاء هذا اليوم وعتقاء هذه الليلة، لماذا لا نكون منهم؟ يجب أن تحفظ بنا من إخوانهم، فإنه عند دخول العشر الأواسط من رمضان للأسف تعود الهمة فتبنو مرة أخرى ثم ترتفع في العشر الأواسط. نريد أن نثبت رمضان كله فرصة، يجب أن نكون على قدر هذه الفرصة. أنا أريد أن أتكلم في هذا اليوم الطيب المبارك عن مسألة في غاية الخطورة متعلقة بهذا الشهر، بل إنها إن وجدت وإن استطاع الإنسان منا أن يخرج من هذا الشهر وقد اكتسى لها، فإنه يكون في رمضان طوال الدهر طوال العام. نعم، إن الإنسان يعني حينما يجد نفسه في لذة الطاعة في رمضان ويجد سهولة العبادة وامتلاء المساجد يفرح ويستشعر أنه في جنة الدنيا التي تكلم عنها سلفنا الصالح رحمه الله، إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الأشرار. يستشعر هذا الفعل في رمضان ويتمنى لو أن العام كله رمضان. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوصفة عظيمة، إذا ما طبقها المرء فإنه يظل طوال العام كما كان في رمضان أو على درجته في رمضان. ألا وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن المرأة في رواية إن المسلم المسدد، مسلم الذي سدده الله جل وعلا الذي وفق للخير، يقول إن المسلم المسدد ليبلغ بحسن خلقه مرتبة صائم النهار صائم الليل. هو إيه رمضان ثاني؟ مش قيام بالنهار وقيام بالليل؟ مش دي أعظم فضائل رمضان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فصيام وقيام. والله جل وعلا شرع رمضان، يعني هاتين هن أهم عبادتين في هذا الشهر، لكن مع ذلك تستطيع أن تبلغ هذه الدرجة طوال السنة طوال العام، تكون على درجتك في رمضان صياما وقياما بشيء سهل، ألا وهو الخلق الحسن. والله الذي لا إله إلا هو يا إخواني، إن الإنسان يستطيع أن يخرج من هذا الشهر وقد تعلم الأخلاق، فإن كل ما في هذا الشهر يعلمك الأخلاق. لكن للأسف تجد كما بينت من قبل أن الموازين قد انقلبت في هذا الزمان، تجد أنه بدل الآن تتحسن أخلاق الناس في رمضان تجد أنها تسوء، إلا من رحم الله تجد أنها تسوء، وبحجة ماذا؟ بحجة رمضان. لا
لأن الواحد يفرط في أمانته، يفرط في عمله، يفرط أنه صائم كسلان لا يستطيع أن يؤدي ما عليه من الأمانة، تجد أنه يزالق في الغضب ويزالق في المشاجرة وإصدار الضجيج لمجرد أنه صائم. كيف لا؟ واحد صايم يعني لازم يعمل، لا يستطيع أن يحتمل، لا يستطيع أن يصبر أو يحذر. وهذا هو ضد ما أراده من الله في رمضان. فإن لم تكتسب الأخلاق في رمضان فماذا تكتسبها؟ إن لم تكتسب الصبر والحلم والإلاء وأن تكتسب أداء الأمانة والصدق وكل هذه الأخلاق العظيمة التي تكتسبها في رمضان فماذا إذن؟ إن لم نتعلم في رمضان الحياة، إن لم نتعلم في رمضان الحياة من الله سبحانه وتعالى، وقد تعلمنا مراقبته ونستطيع أن نصل الآن أن ندخل في أي مكان ينتبه ونأكل ونشرب كما نشاء، لكن لم نفعل واحترمنا صيامنا وراقبنا ربنا جل وعلا. هذا مكسب، هذا حياء من الله سبحانه وتعالى. كيف إن لم تستطع أن تكسب هذه الأخلاق العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول من أخطر الأحاديث، ومش رمضان كل أحاديث رحمة، لا، هناك أحاديث خطيرة، هناك أحاديث تضع المسلم بين اختيارين، إما أن يضيع عليه رمضان بل ويدعو عليه النبي ويدعو عليه جبريل ويؤمن النبي، وإما أن يكون من السائدين من رمضان. أسأل الله أن يكون جميعا منهم. هناك أحاديث خطيرة، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور أو العمل به، أخلاق إيه؟ أخلاق. من لم يدع قول الزور، كلام السيء الذي لا يليق، البداءة، من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. الله غني عنه، الله غني عن هذه الطاعة التي لم تكسبه حسنا في الخلق، لم تكسبه دركا للمنكر. يقول النبي فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يعلمك النبي الحلم، يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم العفو، يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الأذى. دي كلها أخلاق تتعلمها في رمضان. لا يكن يوم صومك كيوم فطرك كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. كل هذه أخلاق، وإلا فإننا لو فرغنا رمضان من مضمونه الأخلاقي فإننا بذلك لم نفهم رمضان، بل انطبق علينا قول النبي في حديث خطير أيضا: رد صائم ليس له من صيامه إلا شعر عطش. كل الاستفادة من الصيام أنه جعل عطش. ورد قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو في رواية إلا النفر. كل الاستفادة من رجلته عبيد. لكن هل خرج بأخلاق من رمضان؟ هل خرج بأعظم ما بعث النبي لأجله؟ أعظم ما بعث النبي، نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن رواية الصحيحين: لأتمم صالح الأخلاق. بل قال عن المسلم أنه إذا ما كمل إيمانه حسنت أخلاقه. يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. تحس كده لما تقدر انك انت تألفه، ان اخلاقه دمسه، انك تستطيع ان تصاحبه، يألفون ويؤلفون. ولا خير، شوف ده يقول ايه، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قيمة الاخلاق يا اخواني في شريعتنا قيمة عظيمة جدا، بل انها من اعظم القيم، بل انها اثقل شيء في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. أنا أقول في هذا اللقاء: يجب أن تخرج من رمضان بأخلاق. إن لم تفعل ذلك، أولا لم تستفد من رمضان، ثانيا قد يضيع عليك الشهر، ثالثا إن فعلت ذلك تكون في رمضان طوال العام. نريد أن نستفيد من الأخلاق، وأعظم من تتعلم من أخلاقه في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بأخلاق عظيمة في رمضان. لما الصحابة وصفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لم يصفوا فقط عبادته، وعبادته كانت عظيمة، لكنهم أيضا وصفوا أخلاقه، فقالوا عنه: كان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. شوف السبب، هذا هو من يستفيد من الطاعة. يقول باقي الحديث: كان أجود ما يكون في رمضان كان كالريح المرسلة يأتيه جبريل
فيدارسه القرآن في كل ليلة.
يعني مدارسة قرآنك قرآن الله جل وعلا كلام الله تدفع بالإنسان إلى حسن الخلق، تدفع بالإنسان إلى الجود والكرم، تدفع بالإنسان إلى هذه الطاعات العظيمة.
نعم، هذا من استفاد من كتاب الله، هذا من استفاد من قراءة الله جل وعلا، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقف في هذا اليوم مع خلق عظيم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نشهد هذا الخلق في حياة النبي، هذا الخلق الذي للأسف قل جدا في هذه الأيام، بل إنك ما تكاد تجد أنك أخطأت في حق إنسان قاصداً أو غير قاصد، تجد أنه يشارع. ألا تعلم ابن من أنا؟ ألا تعلم من أخطأت في حقه؟ وتبدأ تسمع ألفاظ تنضح بالكبر وتنضح بالعلو، ورب العزة جل وعلا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. أنا أريد أن أكلم حضراتكم اليوم عن خلق مهم، ألا وهو التواضع. التواضع، نخرج من مراد بهذا الخلق، إيه المانع؟ وقد تساوينا مع الفقراء، الكل لا يأكل طوال اليوم، ليس فقط الفقراء، الكل تجد أنه في رمضان قلبه يرزق، يعطي السائل، يعطي المسكين، وهذا قمة التواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركب المصري رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن تواضع في غير من قصر، وذل في نفسه من غير مسألة، ورحم أهل الذل والمسكن. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك شروط التواضع وآدابه. تواضع في غير القصر، لا يهين نفسه، ليس معنى التواضع أن تهين النفس، أن تجعل نفسك مهذبا بين الناس، أبدا، لكن ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. أنت تشعر أنك واحد من إخوانك كما نرى في حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تتواضع لله جل وعلا، وما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة، ومن تواضع لله رفعه. وقال أيضا: إن الله جل وعلا أوحى إلي أن تواضعوا، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، حتى يفخر أبدا، ليس كما نرى الآن من كبر بحجة الفخر بالأمثال أو الفخر بالنفس أو الفخر بالمنصب، تجد هذا موجود حتى وإن لم يصرح به، يظهر عند المواقف، يظهر عند المشاكل، مش أنا بشارع، لا تعرف من أنا، كيف تنضح بالكبر، بعكس تماما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه رجل يرزق بين يديه يظن أنه بين يدي ملك، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا هذا لست بملك، شوف يرجع عن نفسه العلو، يا هذا لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القليل في يدك، صلى الله على نبينا. تعالوا بنا نطوف في جولة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مذ كان في بيته حتى يخرج، كيف كان مركبه؟ كيف كان ممشاه؟ كيف كان مجلسه بين أصحابه؟ كيف كانت طريقة كلامه مع أصحابه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في بيته كان أكثر الناس تواضعا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت كيف كان النبي في بيته؟ تقول عائشة الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، في مهنة أهله، تعلم خطوط رمضان، في مهنة أهله، يقول الشراح: كان في مهنة أهله، أي كان في خدمة أهله، في خدمة أهله. لا، هي أليست المرأة هي الخادمة؟ أليس هي المفروض أن تخدم الرجل؟ أليس المفروض أن تكنس وأن تنفح وأن تفعل كل الأعمال؟ أبدا، كان النبي في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. وتفسر الحديث في رواية أخرى أم المؤمنين عائشة رواه البخاري بإسناد حسن، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه، النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه مرقع، نعم، وهو الذي يرقعه، نعم، بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه، وفي رواية ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، وكان يحلب شاته صلى الله عليه وسلم. لم يستكبر قائد الأمة سيد ولد آدم أن يحلب الشاة، نعم، كثير منا قد يستكبر أن يفعل أعمال هي أعظم من ذلك بالدرجة، أقول أنا أفعل هذا الفعل، أنا أساعد زوجتي، أنا أعينها على أداء الطعام، أنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبدا هذا الأمر، بل حينما أخبر بمعلومة وأراد أن يعلم الأمة مقامه، وهذا أمر أوحاه الله إليه فما ينطق على الهوى، فقال للأمة: أنا سيد ولد آدم، هذه معلومة
يعلفك بها النبي لم يقطعها النبي عند هذا الحد، بل أكبر صلى الله عليه وسلم وقال ولا فخر ولا فخر. لا أقول هذا فخرا وتعاليا على غيري من الناس على غيري من الأنبياء، إنما أقولها تعليما. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. تقول أيضا عائشة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حينما قارن في السن وتخطى النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة صعبة وهو يأكل، جلسة يقال لها جلسة العبد. إذا أردت أن تراها انظر إلى يعني أهل الأرياف حينما يكونون في أرضه تجد جلسة يسارع في القيام، يعني كأنما هو ليس بجالس، جلسة إن سيصبر يعني أشرفها لكم وأعلمها لكم، هذه الجلسة كما جلسة النبي صلى الله عليه وسلم في مطعمه. فقالت له عائشة وقد طعن في السن، يا رسول الله هلا أكلت متكئا؟ استريح نفسك وأنت تأكل، يعني لا تأكل بهذه الجلسة الصعبة. شوف وضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا عائشة إنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو الذي خيره ربه سبحانه وتعالى. أقول عائشة لما يعني اشتد العيش على أمهات المؤمنين وقل الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فقيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم له خمس المغنم لكن كان يخرجه لله، وسنتكلم إن شاء الله في مرة عن خلق الكرم والجود، كان يخرج كل ما عنده. فاشتد العيش على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك، مع هذا الحديث العظيم الذي رواه الطبراني للسيد الحسن الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة والله لو شئت لسارت معي جبال الذهب والفضة، لو شئت لسارت معي جبال الذهب، والله إن ملكا لحجته لتستوي بالكعبة، إن حجته لتستوي بالكعبة. الحجز منطقة الحج، منطقة الحزام، هذا الملك حجته هذه المنطقة أعلى من الكعبة أو تستوي معها. قال إن ملكا جاءني لتستوي حجته مع الكعبة. قال لي يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويخيرك، إن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. كان من الممكن أن يكون كسليمان عليه السلام ملكا سخرت له الدنيا وما فيها، لكن مع ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، فإذا بجبريل يقول له ضع نفسك يا محمد، ضع نفسك يا محمد. فلما رأى ذلك من جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنها صريحة للعالم أجمع، بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا، وصارت كلمة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا كان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يا إخوان. يدخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه فيبكي بمشهد النبي في بيته، يبكي لما يرى الثوب قد انحصر عن جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بفرش النبي. تدري على ماذا كان ينام النبي؟ على حصير الخشن ووسادته من حشوها ليف قاسية على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت فيه. فنظر عمر وبكى قال يا رسول الله أنت في هذا ويعلم الحصير في جنبك وكسرى وقيصر يرسلان في نعيمهما. فقال له النبي شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إجابة سهلة وبسيطة، تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت امرأة أردت أن آتي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أظن أن على بابه البوابين والحجر. طبعا قائد الأمة، القائد الأعلى للجيوش الإسلامية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكيد في بوابين وحجرة، لا يدخل كده من أراد أن يدخل. فقال سأتيت حجرة النبي، قال سأتيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد بوابا ولم أجد حاجبا، ودخلت لأقضي حاجتي من وصول بيتي صلى الله عليه وسلم. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وحينما يخرج من بيته لا يزداد إلا تواضعا. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يركب؟ هل كان يركب الخيل المضخمة؟ هل كان يركب أعتى أنواع المراكب؟ أبدا، بل إن أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه أنه كان يركب بغلته صلى الله عليه وسلم، وكان يركب حمارا كما ثبت عن أسامة بن زيد في صحيح مسلم، قال وهو طفل صغير قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على حماله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يعفور. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه يا اخوانا، كان يسمي اشياءه، يسمي بغلته الصحباء، يسمي حماره يعفور، الى غير ذلك من الاسماء، حتى حلله وملابسه كان يسميها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمي عمامته صلى الله عليه وسلم، مصطفى من النبي صلى الله عليه وسلم، وروح حسنة وتألق للقرون، فرآه أسامة وهو يسير على حماره راكبا، النبي يركب على حمار، يركب على هذه الدابة التي يستحقرها الناس. نعم ركبها النبي، وإذا به يلقى أسامة وهو طفل صغير، فيرفع أسامة عن الأرض ويلتفه على ويلتفه من خلفه صلى الله عليه وسلم، فوضع من النبي في مركبه، يركب الدابة، يركب الحمار، أحيانا ركب الفرس، لكن غالبا هذا كان في حال الجهاد، أما في حال التواضع في حال ما يسير بين أصحابه فكأنما هو واحد منهم، بل كثيرا ما روي عنه أنه كان يسير على قدميه، فليسمع الملوك والسلاطين هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير كأنما ينصب، يسير بسرعة ليس مشيا فيها تكلف، وليس فيها رفعا للرأس، وليس فيها أي شيء من ذلك، بل كان يسير كأنما هو عبد كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يسير. فإذا ما جاءت الجارية الطفل الصغير فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شأنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب معه. اسمع إلى هذا الحديث، حديث رواه الترمذي في إسناده الصحيح، أن رجلا من سادات العرب من أعظم العرب شأنا ومقاما، ألا وهو علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، علي بن حاتم أو علي بن حاتم كما قرأت، علي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي هذا يا إخواني نسجت عنه أساطير، أساطير في الجاهلية عن كرمه وعن جوده وعن عظمته، رجل من سادات العرب ويأتي ابنه وقد أراد أن يسلم وكان قد تنصر في الجاهلية، فجاء يقول هو الذي يروي الحديث، يقول فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت بجوار النبي كأنما أنا ملك يمشي بجوار ملك، هو يفكر كذا فاكر أنه يسير بجوار ملك، هو ملك أو سيد من سادات العرب ويسير بجوار سيد ولد آدم، فقلت كأنما أسير بجوار ملك، أنا ملك وأسير بجوار ملك. فإذا بطفلة صغيرة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بأصبعي، تأخذ بأصبع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله، يا رسول الله إنني عندك حاجة. فقال علي بن حاتم فقلت يتركني النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها؟ طبعا مش ممكن، أي في سيد من سادات العرب ويذهب مع طفلة جارية صغيرة حتى كانت أمة لم تكن حرة. قال يعني علي بن حاتم قال يدفعها النبي صلى الله عليه وسلم، يدفعها ويأتي معي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويسمع لها، تقول يا رسول الله إن سيدي يكلفني ما لا أطيق، إن سيدي يكلفني ما لا أطيق، فتعال معي فاشفع لي عند سيدي أن يكلفني ما أطيق. قال علي بن حاتم فتركني النبي صلى الله عليه وسلم ومشى مع هذه الجارية، فقلت والله ما هذه بأخلاق الملوك والسلاطين، أبدا ليست هذه بأخلاق الملوك، يمشي مشي رسمية مع سيد من سادات العرب ثم يتركه. تخيل نفسك أنت تسير مع صاحب مقام أو صاحب شأن أو صاحب رتبة عالية وإذا بك تتركه لأجل امرأة مسكينة أو طفل يتيم تذهب معه لقضاء شأنه وتترك هذا العظيم من العظماء، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان في شارع دون أن يستحي أبدا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. طيب بعد أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يقول الآن فكان يدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقوم واحد منا من مسجده وهو أحب الناس إلينا، شو بيأكد المعنى لأنه فعلا يحبونه ويوقرونه، لكن اسمع كان يدخل علينا فلا يقوم واحد منا لما نعلم من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم، النبي كان يكره أن يقوم له أحد، النبي كان يكره أن يعظم هذا التعظيم، أبدا لا يريد أن يقوم له الناس ولا أن يعطوه هذا المقام وهو يستحقه صلى الله عليه وسلم، إن لم نقم لرسول الله فلمن نقوم؟ لكن مع ذلك كان لا يرضى بذلك صلى الله عليه وسلم، ويدخل على أصحابه فيدخل عليه المسجد فيجلس حيث ينتهي به المسجد صلى الله عليه وسلم، لا يتخطى لقاء، ليس له مكان معين أو عرش أو صرجان أو تاج أبدا، لم يكن له أي من ذلك، ويتحدى أن يأتي أسام بدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حاشية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تاجا، كان له صرجانا، اتخذ عرشا، لم يفعل ذلك ابدا صلى الله عليه وسلم، بل كان كما يقول انس يدخل عليه الغريب فلا يعرفه من بين أصحابه. يقرأ إيه جلس مع الصحابة فيقول أيكم محمد أيكم محمد، لأنه كان يلبس مثلهم ويجلس مثلهم ويتكلم مثلهم صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك كان أكثرهم تواضعا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس أيضا أنس أخونا أكثر من روى هذه الأحاديث لأنه كان خادم النبي وملازما له. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه لم أرى رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ بأذن النبي يريد أن يتكلم معه ببعض شأنه الخاص، لم أرى رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فأن تتنحى عنه النبي بوقته حتى يكون السائل هو من يتنحى، ولم أرى رجلا أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فينزعها النبي حتى يكون الذي أخذها هو من ينزعها أولا. أرأيت كيف كان متواضعا بين أصحابه؟ أرأيت كيف لم يعرف من بينهم؟ أرأيت كيف كان يسير معهم كأنما هو واحد منهم بل هو أكثرهم تواضعا صلى الله عليه وسلم. هذه كانت جوانب من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته ومركبه ومجلسه. نقبل إن شاء الله في الخطوة الثانية ونقول هذا يستغفر الله. ونبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلدينا مع هذه الجوانب العظيمة من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدنا أن نخرج بهذا الخلق اليوم، أن نخرج بهذا الخلق من رمضان، أن نتواضع لأهل الضعف، لأهل المسكنة، وسيأتي كيف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وكيف تتعامل مع الفقراء والمساكين؟ لكن قبلها كيف تواضع النبي مع اصحابه في كلامه معه؟ كيف كانت طريقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ياتيه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن حسنه جمع من اهل العلم، ان عمر بن الخطاب يروي جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنه في العمره، كان ذلك بعد فتح مكه، قال جئت الى رسول الله استاذنه في العمره فإذا لي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأذنه فأذن لي وقال لي كلمة لا أرضى أن تكون لي الدنيا وما عليها وأستبدل هذه الكلمة. شو كلمة عمر؟ كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بديلا عنها بالدنيا كلها. يقول فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا تنسنا أخي من صالح دعائك. بالله عليكم أيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء؟ أيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو إليه عمر؟ هو مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم، هو أحب الناس إلى الله، وهو خليل الله كما كان إبراهيم خليلا، ومع ذلك انظر إلى التواضع. يقول لا تنسنا أخي من صالح دعائك، كأنما يشعره أن له فضل وأن له صلاح أيضا وأنه له دعوة مستجابة فيطلبها من عمر رضي الله تعالى عنه. إن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليه رجل فيقول يا خير البرية يا خير البرية، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا إنما ذاك إبراهيم عليه السلام. هذا الحديث صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خير البرية فعلا، لكنه لا يرضى إلا أن يظهر التواضع وأن يعظم الصحابة التواضع والتواضع لأجداده وآبائه وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام. يقول يا هذا خير البرية إبراهيم عليه السلام. ويأتيه آخر فيقول له أو يستشعر أن الناس ينقصون أو يبدأوا أن ينظروا إلى يونس نظرة أدنى من نظرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن سمعوا قول الله جل وعلا عن يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المصابين، وقد تاب الله عليه سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع في يونس عليه السلام فيقول لا ينبغي لأحد، وفي رواية لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس تنبأ، أنا النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، لكن لا يقولها أحد. لذلك إلى يومنا هذا هذه الكلمة لا تجوز، لا يجوز أن تقارن بين النبي ويونس بالذات لأنه نهى عن ذلك. قال لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، بل صعد على المنبر ذات يوم وقال أيها الناس لا تطروني
كما أطلق النصارى عيسى بن مريم إنما عبد الله وابن أمته صلى الله عليه وسلم.
لا تزروني، لا تؤلهوني، لا تجعلوا مني إلها يمشي على الأرض أبدا،
بل اجعلوني كما أنزلني ربي عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. تدري أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما يقول عنه بعض أمهات المؤمنين، كان من دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. ده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو أن يكون متواضعا دائما وأن يكون مع المساكين، مع أنه لو شاء الدنيا وما فيها لأتته راضية مطمئنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى إلا أن يكون متواضعا صلى الله عليه وسلم. ترى مشاهده مع الفقراء والمساكين تستعجب، ترى امرأة يقال لها مليكة، امرأة عجوز جدا صغيرة السن فقيرة، هي جدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، جدة من؟ جدة خادمه، جدة الخادم، امرأة فقيرة جدا، فتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تدعوه إلى طعام في بيتها، بيت من؟ بيت جدة الخادم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلبي الدعوة. يقول أنس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وإذا به يأكل من طعامنا، ثم ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اسمع انظر الى طوابه والمحبه والموده، يقول قوموا فلاصلي لكم، لم يقل فلاصلي بكم بل قال فلاصلي لكم، كان صلاته تكون رحمه وبركه في بيتهم، قوموا فلاصلي لكم. قال انس فجئت له بحصير قد اسود من كثره الافتراش، بيت فقير جدا حتى ان الحصير قد اسود من شده الافتتاخ والقدم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليه، يستكبر أن يأكل مع خادمه، لا يستكبر أن يلبي دعوة امرأة عجوز فقيرة، ترى ماذا كانت نوعية الطعام؟ كانت نوعية بسيطة يقينا، لكن مع ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم. هل لنا أن نتعلم هذا الخلق في رمضان؟ هل لنا حينما نطعمه بفضل الله جل وعلا كثير من الناس يخرج في رمضان ويطعم، لكن هل لنا أن نتواضع مرة ونأكل مع هؤلاء الفقراء وندعوهم إلى بيتنا؟ يقول النبي شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويدفع عنها الفقراء، وهذا حال أكثرنا إلا ما رحم الله. شوف كده لما تعمل وليمة في بيتك ربنا يوسع عليك، لكن مع ذلك هل تدعو إليها فقراء القوم أم تدعو الأقارب والأهل وأصحاب المقام؟ الأغلبية لا يدعون الفقراء، بل كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدعى إليها الأغنياء ويدفع عنها الفقراء. لماذا لا نتعلم هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نتعلم أن نأكل مع الفقير وأن نرحم المسكين وأن ترق قلوبنا بذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكبر أبدا عن هذا، كان يأتي إلى السوق فيجد رجلا فقيرا معلما يقال له زاهر بن حرام، كثير من الصحابة لا يعرفه، وكثير من الآلاف منهم أو كثير من الناس لا يريد أصلا أن يعرفه، كان رجلا دليما خطا فقيرا لا يعرفه احد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه، بل ان ربه جل وعلا كان يعرفه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اليه في السوق فيقيده من خلفه، انظر الى التواضع، يقيده النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ويقول ايها الناس من يستري العبد، من يستري العبد؟ يمادحه صلى الله عليه وسلم. فقال له زكريا يا رسول الله لمن تجدني كاذبا حتى يرضى اشتريني، لمن تجدني كاذبا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى جبر الخاطر، قال له يا زاهر ولكنك عند الله لست بكاذب، ولكنك عند الله لست بكاذب رضي الله تعالى عنه وارضاه. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس جاءته مره وهو يسير في الطريق امراه في عقلها شيء، مش بس الفقراء لا ده كمان يعني معبره بالكلمه اصحاب هذه العقليه اصحاب النقص، امراه لا تعي، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في عقلها شيء تقول يا محمد إنني عندك حاجة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى التواضع مع هذه المرأة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم فلان انظري أي يدك في شدتي، أي طريق تريدين مني أن آتي معك فسآتي. وفعلا يذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاءت ويقضي لها حاجتها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ورأينا تواضع النبي مع الصحابة وتواضعه مع الفقراء والمساكين كثير لا يتسع المقام لذكره، لكن أختم بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن الجدعة.
في أعلى مواطن الرفعة كان يظهر التواضع صلى الله عليه وسلم، وليس كما فعلت بنو إسرائيل حينما قال لهم الله جل وعلا ادخلوا هذه قارة السجادة، ادخلوا قارة السجادة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فدخلوها كما قال ابن عباس زحفا على أجساهم، مشي فيها كبر وخيلاء أو فيها استهانة وتكلف. أما النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج من مكة طريقا، بعد أن أخرج من مكة مستضعفا، إذا به يرجع إليها فاتحا منتصرا في يوم عزة للمسلمين، في يوم رفعة رفعه الله جل وعلا ورفع من شأنه. لكن كيف كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل؟ يقول هو دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ركب رحله، وفي روايات أنه كان رحلا رفا، كان يدخل إلى مكة ويركب رحل قديم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أحنى رأسه كأنما هو تاجر لله جل وعلا. يقول الراوي حتى أن عنسونه أي مقدمة رأسه لا يكاد أن يمس واسطة الرحل من شدة انحناء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله أكبر الله أكبر، يتواضع في موطن رفعة من حقه أن يدخل رافع الرأس وقد انتصر وقد نصره الله وأعزه وأعز جنده، لكنه مع ذلك يتواضع في هذا الموطن، يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت بعض المواقف من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتخلص بهذا الخلق في غير من قصد، كما بينت في أول حديث، طوبى لمن تواضع في غير من قصد، لا يهين نفسه ولا ينقص من قدره، لكن يتوسط مع إخوانه ويتوسط معهم ويتواضع كما كان يفعل النبي. أما على الأعداء فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا تذل أبدا لكافر، ولن يذل النبي صلى الله عليه وسلم لكافر. وسأذكر لكم إن شاء الله في خطة قادمة كيف كانت مشاهد عزة النبي مع الكافرين ومع أعداء الله. نسأل الله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم أصلح أخلاق المسلمين، اللهم علمنا علما ينفعنا، ولا رد منا الجهل وما جر إليه يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أعدائنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم انصر الإسلام وعز الموحدين، اللهم اجعل رمضان فتحا للإسلام والمسلمين، اجعل رمضان فتحا لإخواننا في فلسطين وفي العراق وأفغانستان والشيشان والصين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا، اللهم تقبل منا ذلك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا اليوم من النار، يا رب من النار. اللهم لا تجعل هذا الشهر ينقضي علينا وقد كان منا من لم تعتق رقابته. اللهم اعتق رقابنا جميعا يا رب العالمين، اللهم انا نحسن الظن فيك ونحسن الرجاء اليك، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم ارحمنا واغفر لنا، انك مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أكبر الله أكبر.